كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. عنوان جديد مشاهدين الكرام في هذه الحلقة ونحن في أمس الحاجة إليه، ألا وهو حقوق الرحم والقرابة. ما أحوجنا أن نعرف هذه الحقوق وأن نتداولها بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة، حتى أن المسلم يعني يكون لديه الخلفية الشرعية في هذا الجانب الذي قد يجهل بعض الناس حول بعض الأحكام في صلة القرابة وأهمية التواصل والتزاور فيما بينهم. ضيفي وضيفكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور خالد الجريسي، باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله دكتور.
حياكم الله أستاذ تركي، ومرحبا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام والمشاهدات، ونسأل الله عز وجل نجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا، وأن يهدينا فيه لأحسن الأقوال، وأن يشرح الصدور ويبارك فيما نقول ويسمع الإخوة جميعا.
الله أمين. دكتور خالد، يعني لا يخفى على شريف علمك أهمية الصلة، وشلون من جوانب فقهية وجوانب شرعية، والله سبحانه وتعالى كثيرا يعني يرد في القرآن يعني التحذير من القطيعة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، يعني وعيد شديد، يعني لو كان الأمر بالأمر الهين لما ذكر هذا الوعيد، وحتى أن الأمر وصل إلى مرحلة أن الله لعن من يقطع صلة رحمة. والناس تتساهل في هذا الجانب تساهل كبير، يعني ترى أحيان رب ليس قطيعة بس أحيان تقول على ولد عمه ولا على عمي، ولا أحيان تصل إلى مسألة الحقوق في قطع الوالدين صلى الله عليه وسلم والعافية. بداية حلقتنا دكتور خالد، ودنا تعرف المشاهدين الكرام عن منزلة الرحم في الشريعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحم اشتق لها الرحمن اسما من اسمه، ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرحم شجنة من الرحمن، أي أن هذه الرحم مشتبكة باسم الرحمن، كما أن الأصل في الشجنة هي اشتباك عروق الأشجار، فهذه الرحم لها تعلق باسم الرحمن، ولذا فقد اشتق لها سبحانه وتعالى اسما من اسمه. فكما كانت الرحم مشتقا لها هذا الاسم من اسم الله جل وعلا، كان حريا بالمؤمن أن يحرص عليها وأن يعرف منزلتها ومقامها. يكفي المؤمن أن يعرف أنها من هذا الاشتقاق العظيم. والرحم كما يقول بعض العلماء مأخوذة من لأن المرء يولد من رحم امرأة، فيجمع هؤلاء الأرحام، تجمعهم هذه الأرحام التي ولدوا منها. ولذا هذا الاسم لو تلاحظ أبا عمر فيه معنى الرحمة، حتى قال بعض العلماء لولا أن الناس قطعوا أرحامهم لما تصور أن نتكلم عن قطيعة الرحم. الأصل أن الرحم في ذاتها تحمل معنى الرحمة.
جميل.
وهذا شيء مشهود ملحوظ، فأنك ترى المرء يرى قريبه فيرحمه، ولذا مشهور في يعني ألفاظ الناس العامة أن الدم واللحم إن لم يحب يرحم. فالرحم هذا أمر مشهود بين القرابة لا يحتاج إلى 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 تدليل، لكن الشريعة مع ذلك أكدت هذه المنزلة، ولا أرى أدل وأوضح من بيان منزلة الرحم في هذه الشريعة وهذه الملة المحمدية إلا ما عرفه الجاهلون والجاهليون قبل ما عرفه أهل الإسلام من مكانتها. خذ مثالا في سؤال هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، لما جاءه وكان ذاك مشركا سأله عما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال يأمرنا بالصدق والعفاف ويأمرنا بصلة الأرحام. هذا أبو جهل كان مشركا في ذلك الحين، ويعلم يقينا أن من أس دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه دعا إلى صلة الرحم. ولما جاء عمرو بن سلمة بن عبسة للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كان في الصحيح، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقومه جراء عليه، أي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن معه إذ ذاك إلا حر وعبد كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أن معه الصديق وبلال. فقال له عمرو، وكان عمرو يقول كنت في الجاهلية أرى الناس ليسوا على شيء، قال فسمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم فأتيته في مكة وقومه جراء عليه، فقلت ما ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قال بما أرسلك؟ قال أرسلني بأن توصل الأرحام وأن تكسر الأوثان وأن يعبد الله. لاحظ يا أبا عمر يعني هذه وضوح جدا. هذا الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته وبعثته، ليس معه إلا حر وعبد يسأله بما بعث، فيأتي الجواب أمرني بصلة الأرحام. هذا دلالة واضحة جدا على مكانة الرحم في هذه الشريعة. يعني خذ مثلا على هذه الـ أيضا دليلا آخر يؤكد أهمية صلة الرحم، ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة يقول عبد الله بن سلام، يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال فنظرت إلى وجهي فرأيت وعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان من أحبار يهود قبل إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. قال فسمعته يقول، هذا أول ما أتى المدينة، سمعته يقول: أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. إذن هذه من دعائم الأخوة والدعوة في المدينة أرساها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما جاء في السنة، فضلا عن قوله عليه الصلاة والسلام: لا يخرج جنة قاطع، كان في الصحيحين، وجاء في الصحيح أيضا صحيح مسلم أن الرحمة والأمانة على جنبتي الصراط، الناس يمرون على الصراط بحسب أعمالهم وناج ومخدوش، وعلى جنبتي الصراط الرحم والأمانة، يعني من فرط فيهما فإنه على خطر في مروره على الصراط. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: يصلون ما أمر الله به أن يوصل، قال: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال: فهل عسيتم توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذي لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وجاء الأمر بصلة الرحم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. فالرحم لا يشك عاقل ولا يرتاب أنها في الشريعة في منزلة عالية. وأنا أتأمل شيئا يا أبا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل قومه أجرا أبدا على دعوته، إلا أنه طلب منهم شيء، أن يحفظوا حق قرابته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنما طلب أن يعنى بقرابته وأن يعرف لهم فضلهم وأن يعرف حقهم، وهذا الذي طلبه. ما أسألكم عليه من أجر أبدا، لكن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم الحق والمنزلة، هو الشيء الوحيد الذي ادخره النبي صلى الله عليه وسلم له من دنياه، أن يعرف الحق الذي لقرابته عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على عظيم منزلة الرحم.
دكتور، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني من أحب أو أراد أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره، يعني هل فعلا الذي يصل الرحم ويحافظ على صلة الرحم يوسع الله له في رزقه ويطيل الله في عمره؟
إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وقد قاله عليه الصلاة والسلام، فقطعا هو حق. لكن ربما يكون يعني الذي يستشكله بعض الناس، يعني كيف نلمس هذا؟
كيف نلمس؟
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسى له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. ولذلك هذا حق نؤمن به ولا شك فيه ولا مرية. والعلماء ذكروا أن الله جل وعلا جعل هذا من جنس الأسباب.
كما يعني أنا لماذا سألت هذا؟ لأن يا شيخ الناس تحب بسطة الرزق وطول العمر،
وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكره كما ذكرت ترغيبا في صلة الرحم، فذكر لهم هذا الفضل في الدنيا، لأن صلة الرحم من الأعمال التي يعجل ثوابها في الدنيا وتعجل عقوبتها في الدنيا. فتعجيل الثواب في الدنيا أن يطول العمر وأن يبسط الرزق، وتعجيل عقوبة في الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا من قطيعة الرحم والبغي مع ما يدخره له في الآخرة. فعقوبة القاطع معجلة. وذلك اليوم مثلا أن تشهد أن الناس إذا رأوا رجلا قد يسرت أموره يقولون: فلان رضي والدين، هذا مستقر في النفوس. وإذا تعيسات ربما عزوا ذلك إلى حاله مع والديه ومع قرابته. والمرء ربما كان في أصل أمره أن عمره 30 سنة، أن عمره 30 سنة، فلما يسر لصلة الرحم مد الله في عمره وقضى أن يبلغ إلى 40. فربما بعض الناس يستشكل يقول: فلان واصل للرحم ومات في سن يعني دون عقرانه. نقول هذا لولا صلته لرحمه لولا صلته لرحمه لكان هذا الرجل ممن مات قبل هذا الأوان. وقد يرون بعض الناس واصل الرحم ولم يوسع الله عز وجل في رزقه. هذا نقول لولا أنه كان واصلا لكانت حاله أضيق من هذه الحال. فلما كان واصلا زاد الله في رزقه ومد الله في عمره، وهذا أمر لا نرتاب فيه. والأصل أن كل عمل صالح إنما يراد به ما عند الله جل وعلا، وكل بركات الدنيا ستكون تابعة. يعني بعض الناس مثلا يقرأ سورة البقرة يطلب بعض المنافع الدنيوية، أو يقرأ القرآن لبعض الفضائل التي الدنيا يرجوها، أو يستغفر لطلب الرزق والولد ونحو ذلك، وكل صدقة لأجل شفاء المريض. كل ذلك سيحصل إذا حصلت الأعمال الشرعية على الوجه الذي يرضاه الله جل وعلا. فليس من الضرورة أن ينوي المرء مثلا في صدقاته شفاء المريض، وأن ينوي مثلا في استغفاره الرزق، إنما ينوي التقرب إلى الله جل وعلا. فإذا حصل هذا الأمر على الوجه المراد حصلت الثمرات قطعا بلا ريب،
حتى وإن لم ينوي،
وإن لم ينوي، لأن هذه الأمور الدنيوية الأكمل الأصل في الأكمل لا ينويها، لأن الأصل يتجه الإنسان بعمله إلى أمر الآخرة،
حتى لا يكون يعني على قوله مصلحة،
حتى هو الأمر هذا ينقص من ثوابه ربما والتشريك في النية. ولكن بعض الناس يعني ربما يشترط لحصول الشفاء، وسمعت يعني بعض من يرشد إلى هذا بالصدقة أن ينويها، وإلى حصول الرزق أن ينويها بالاستغفار. هذا في الحقيقة على خلاف الفاضل، بل الفاضل أن لا ينوي الأمر المرء ذلك، لأن الأمر إذا قبل فإن المسببات الشرعية والمترتبات تحصل عليه بإذن الله جل وعلا. كما أن الصلاة تنع الفحشاء والمنكر إذا كانت على الوجه الصواب الصحيح فإن أثارها تحصل. صلة الرحم إذا كانت قربة لله جل وعلا على الوجه الذي يريد المرء به ما عند الله جل وعلا، فليثق تماما أنه سيبسط له في رزقه وينسى له في أجله. ربما بعض الناس لا يحصل هذه الثمرة لضعف إخلاصه وصدقه مع ربه أو لعدم إحسانه، فإنه كما ربما يأتينا أنه ليس كل يعني امرئ لم يقطع الرحم أنه واصل. صلة الرحم هي منزلة مرتفعة فوق قطيعة الرحم، فالصلة واجبة والقطيعة محرمة، والعلماء حكوا الإجماع كما حكاه القرطبي والقاضي عياض وجماعة من أهل العلم على أن صلة الرحم من الواجبات الشرعية، بل هي من أوجب الواجبات.
الله يعني صلة الرحم دكتور يعني حكمها الوجوب؟
الوجوب بالاتفاق، هذا حكي الإجماع عليه أن صلة الرحم واجبة، وضدها وقطيعة الرحم من أكبر الكبائر.
بعض الناس يتساهل يقول ما هي واجبة كثير عوام الناس شيخ يقعون في هذا.
يعني ما أظن أن امرئ يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح بأن الله لما خلق الخلق قامت الرحم وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله جل وعلا ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. الآن يا شيخ تركي لو أن امرأة استعاذ بمخلوق مثله وقام يلتمس الجوار عنده والجاه عنده وقال فلان بجوار فلان أو فلان في وجهه وفلان قد استعاذ به، فإن كثيرا من الناس لا يجرؤ أن يمس هذا الرجل تقديرا لذلك المكان وذاك الجوار. هل أنا استحي من الله جل وعلا أن هذه الرحم تعلقت بالله جل وعلا وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة؟ والله ما يستشعر المرء هذا الحديث إلا ويجد أنه مضطر لصلة الرحم، ويجد أنه إذا عظم ربه جل وعلا عظم هذه الصلة، لأن صلة الرحم ليست أمرا يكافئ به المرء الناس. ولذا قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعونني ولا أحلم عليهم ويجهلون علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل أي الرماد الحار في وجوههم، ولا يزال معك من الله ظهير ما كنت على ذلك. فالمرء إنما يعامل برحمه وصلة الرحم يعامل مولاه، ويستشعر أن هذه الرحم لها اسم من اسم الرحمن، وأنها قامت مقام العائذ بالله جل وعلا، وأن الله جل وعلا قال ألا ترضين أن أصل من وصلك. ثق أن كل واصل للرحم أن الله تعالى سيوصله إلى مبتغاه وسيعطيه مرتجاه، وأن كل قاطع للرحم أن الله تعالى سيقطع له كل بركة، فلا بركة له في أمره ولا خير له في نسله ولا في عقبه ولا في رزقه ولا في عمله، تجده ممحوق البركة أسأل الله السلامة
والعافية. شيخ، هناك منزلة بين الصلة والقطيعة.
نعم، كما أسلفنا أن صلة الرحم واجبة بالاتفاق، وأن قطيعة الرحم محرمة وهي من أكبر الكبائر،
تدخل بالكبائر،
كبائر الذنوب، هي من أكبر الكبائر، هي من أول ما أمر الله جل وعلا به ومن أعظم ما نهى عنه، ولذا من يعني من شناعتها أن فاعلها ملعون القطيعة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم يعني أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. بل جاء عند الإمام أحمد رحمه الله وعند البخاري في الأدب المفرد أن الأعمال تعرض على الله جل وعلا في ليلة الجمعة عشية الخميس، وأنها إلا من كان قاطعا للرحم فإن أعماله لا تعرض على الله جل وعلا. يعني هذا القطيع للرحم سبب لعدم وصول الأعمال وقبولها عند الله جل وعلا. المرء من يصلي ويصوم ويفعل لكن كل أعماله تبقى موقوفة، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، لا ينظر الله جل وعلا فيها ولا يقبلها. هذا أمر مخيف محبط للعمل، أنك تستعجب، أنك يعني ولعلي وجوع السؤال قبل.
نعم.
بين القطيعة والصلة مراتب، يعني منها المكافأة، جاء في الحديث ليس الواصل بالمكافأة لكن الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها. يعني من الناس من إذا وصلته الرحم وصلها، يقول هذا عمي فلان قام بصلته فإني سأقوم بصلته، وابن عمي فلان قام بعدم دعوة مثلا زيارتي في مرضي فأنا أقوم بزيارته إذا مرض، وخالي فلان كان قد ساعدني في زواجي فسأعينه في زواجي، وفلان لما مرض وهكذا زارني في العيد فأزوره في العيد. هذه مكافأة ليست صلة ولا
طيب قطعة. يؤجر عليها يا شيخ؟
إذا نوى الخير فإنه يؤجر، وهي مكارم الأخلاق، لكنها ليست هي الصلة التي فيها الفضائل التي جاءت في صلة الرحم. يعني من أحب أن ينسى له في أجله يبسط له في رزقه، أن الرحم سبب لصلة الله جل وعلا، أصل من وصلك، هذه لا تحصل للمكافئ، هي تحصل للواصل.
يعني هذه
المكافئ ينجو من عقوبة قاطع الرحم ولا ينال فضيلة واصل الرحم،
هذا المكافئ.
هذا المكافئ. وكذلك من لا يقطع الرحم، يعني بعض الناس ربما لا يكون واصلا لكنه يكتفي بأدنى الواجب، يقوم مثلا بمهاتفة من يستحق المهاتفة من رحمه، يقوم مثلا بزيارة من يستحق الزيارة، على وجه ترتفع به القطيعة، ترتفع به القطيعة. هذا إنما قام فقط قام بالواجب عليه ولم يأتي بالأمر الفاضل الذي يستحق به الفضائل القائمة على صلة الرحم. فإن صلة الرحم لأن شيخ تركي مرتبطة بالإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وإذا علق الشارع حكما أو وصفا على عمل وحكما على عمل، فإن هذا الحكم والوصف يوجد عند وجود هذا الفعل ويرتفع عند ارتفاعه ويزيد بزيادته وينقص بنقصانه. فمن علامة الإيمان ومن دلالة كمال الإيمان أن يكون المرء واصلا لرحمه، وإذا ضعفت صلته للرحم فهذا من دلائل ضعف الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية.
طيب دكتور، يعني بما أنه في زاد الأسرة، ما واجب ولي الأمر أو الأب أو الأم في غرس حب الصلة وأهميتها في أبنائهم؟
أحسنت. الأصل يا شيخ أن نفهم يعني أسرار الشرعية والمقاصد الشرعية بالحث على صلة الرحم. يعني ربما يستغرب المرء لماذا صلة الرحم أخذت هذه المنزلة في الشريعة، هذا مقام العائد بك من القطيعة، أول ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أول ما يأمر به في مكة، يعلمه أهل الجاهلية. لأن من دعائم الإسلام القيام بالبناء الصحيح للمجتمع المسلم، أن هذا الإسلام لا يمكن أن يقوم بأمة هزيلة ضعيفة، لا يمكن أن تبلغ دعوته هذه الدعوة الصحيحة إلا بجسد صحيح. ألا يقال أن العقل السليم في الجسم السليم؟ الدعوة الصحيحة في أمة صحيحة. لا يمكن أن تبلغ دعوة الإسلام بمجتمع متقطع متهاجر متدابر. لا يمكن أن يبقى لقبيلة أو لقوم أو لجماعة مقام وأن يبقى لهم منزلة وهم في داخلهم قد تقطعت علائقهم. يعني الدعوة لصلاة الرحم والدعوة لهذا التآزر هو بناء إسلامي، وأول اللبنات التي يبنى فيها هذا التآخي لبنة الأسرة. يعني أول من يستفيد من الأمر بصلة الرحم هو الوالد، وسواء كان أما أو أبا، لأن أول من يدخل في الرحم كما ذكرتم في أول لقاء الوالد والوالدة، الأم والأب. والإخوة هؤلاء يعني ما يترك لهم الآباء شيء أعظم من صلتهم ببعضهم البعض. وأنت تلحظ اليوم المرء إذا جاءه شيء يقول أخ، يعني هل أخ هذا الأخ له منزلة ومكانة، كان المرء يعني أول ما يذكر عليه من هذه الدنيا أخوه أخ. إذا لم يستشعر الأبناء هذه المنزلة للرحم وأن الإخوة هم أولى من توصل أرحامهم بعد الوالدين، ثق أن الأب هذا الشجر أو هذا الظل، وكذلك الأم، أنهم بعد فقدهم وبعد موتهم ستتفرق الإخوة، لأن الأم والأب كالشجر التي يستظل بها الأبناء. ربما لا يلحظ الأبناء ذهاب هذه البركة وذهاب هذه العلائق بينهم إلا بعد موت الوالدين. بعد موت الوالدين لا يبقى إلا صلة الرحم. فمهم جدا أن يغرس الوالد هذا في أبنائه، يأخذهم معه مثلا لزيارة الأرحام، يذكرهم بحق الأرحام. يعني من منا اليوم يذكر أبناءه ويقول يا بني هل اتصلت بعمتك، هل زرت خالتك، هل قد إن عمك مريض زره، إن خالك محتاج إلى كذا نذهب إليه. يحدثهم عن صلة الرحم، يؤكد لهم هذا المعنى، أن يروا به قدوة صالحة. حين أظن أن أبا يقوم بذم أخيه وذم قرابته عند أولاده أن أولاده سيكونون ممن يصل الرحم إلا أن يتداركهم الله جل وعلا برحمته.
تني شيخ بعض الأسر تورث العداوة، وربما مرت علي قصص يا شيخ تجد عداوة بين شخصين سببها ممكن جد ثالث ولا رابع.
صحيح، يعني بعض الناس يتوارث العداء مع قرابته ومع غير قرابته بناء على أمر جاهلي، وهذا من المصائب التي بولي بها الناس. الميزان الأعظم الذي ينبغي أن يحكمه الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سفيان وقال غيره، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأعظم، تعرض عليه الأخلاق والأعمال، فما وافق هذا الميزان أخذ به وما ترك ترك. بعض الناس للأسف إنما يأخذ حكمة جاهلية وقولا لفاسق أو لكافر لا يقبل قوله، يعني أنت تستعجب أن بعضهم يعني يقطع رحمه لأنها قطعته أو ظلمته، أو من جده الثالث أو الرابع قد قال يعني حذره من أخيه ذا، أو الأجد الأعمام قد حصلت بينهم خصومة، وتأتي لأبناء يقول ها ظلم والدنا فنقوم نحن بظلمه وبظلم بنيه. هذا ليس حقيقة من شأن الإسلام، هذا من أخلاق الجاهلية التي حاربها الإسلام. يعني يقول ما يقول عنترة في قصيدة، يقول حكم سيوفك في رقاب العدلي، وإذا نزلت بداء ذل فرحلي، قال وإذا بليت بظالم كن ظالما، وإذا بليت بذوي الجهالة وإذا لقيت ذوي الجهالة فاجهلي. وعمرو كلثوم يقول ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل جاهلنا. هذا في الحقيقة امرؤ جعل الجاهليون والفساق يشكلون أخلاقه، مصدر الأخلاق والإسلام. ولذلك الذي يغرس هذا في أبنائه لن ينجو إلا إذا حكموا الإسلام. فينبغي على كل عاقل إذا سمع من أبيه أو خاله أو عمه أو جده كلمة تنفره من رحمه أن يعود إلى المنبع الصحيح وهو الكتاب والسنة، فإن الأخلاق لن تهذب بغير الكتاب والسنة، وهذا هو الذي ينبغي على العبد. فإذا ما اتبع جده الذي ربما كان يعيش في فسق، أو عمه الذي هو بعيد عن ربه جل وعلا، فإنه لا يعرف نهج الإسلام.
أحسنت. من الأشياء المبادرات يا شيخ، يعني تجد أنه مثلا يروح يزور أخوه أو أخته أو عمه أو عمته، يركب الأبناء مثلا في السيارة، وين رايحين بس فلان، ما يحدثهم أن ذاهبون ليكسب رضا الله عز وجل، والله أمرنا أن نصل، لأن هذا الشيء يغرس فتصبح يعني العادة، بس نريحين جايين بس، يعني هذا الجانب.
هذا صحيح، يعني لابد الأب أن يغرس هذا في أبنائه، وأن يروا القدوة الحسنة، ولأن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ينبغي لو حتى إذا مر موقف من السنة أن يبين لذريته وأن يبين لأهلي منزلة الرحم. أنا أتصور أننا في غفلة يا شيخ، نحن يعني فضل أن ننبه الأولاد. ترى الأب مثلا يراه بنوه وهو يتصدق الصدقات، ممكن يأخذ الأبناء معه يقسم سلة غذائية على فقراء ومساكين، ويراه أبناؤه وهو مثلا يقوم ببذل الصدقات للفقراء والمساكين، لكن ربما لم يشهدوه يوم من الأيام أنه قام بهدية لأخته أو لعمته أو خالته أو لعمه أو خاله، كل ذلك جهلا منه. إن المرء يجهل ما عظمه الله جل وعلا. يعني هذا أبو الحسن علي رضي الله عنه وأرضاه يسأل بل يقول، هو قال درهم تضعه في قرابتك درهم خير أو دينار خير من ألف تضعها في فاقة. قالوا يا أمير المؤمنين ولو كان غنيا، يعني هذا القريب ولو كان غنيا، قال ولو كان أغنى منك. بعض الناس ربما لا يهدي أخاه أو أخته أو عمته أو خالته لأنها
حالتهم طيبة
موظفة وأن الحال المادية جيدة، وهذا لا يعلم أنه بهديته لأخته ينال أجرا يفوق صدقته في المجاعة.
سبحان الله،
هذا من عدم معرفة
هذا من الجهل
فضائل الأعمال. بل قال عليه الصلاة والسلام قال خير صدقة وليس صدقة عادية، الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الصدقة أفضلها أن تتصدق على رحمك الكاشح الذي يواجهك بالعداء،
لا يواريك الكاشح اللي
الذي يريك العداء ويتمناه لك ويتمنى لك البلاء، هذا الصدقة عليه أفضل الصدقة. وكما يقول بعض مشايخنا إن بعض الأغنياء ربما كان سببا في البلاء لقريبه، يكون غنيا فلا يهدي قريبه ولا يتصدق عليه ولا يعطيه من زكاته إذا كان من أهل الزكاة، والناس من خارج جماعته وقريته لا يتصدقون على هذا الفقير ظنا منهم أن فلانا قريبه، أن فلانا وهو قريبه أنه سيعطيه المال، فيكون جمع عليه الشؤمين، لم يعطيه من ماله
ولم يعطيه الناس
ولم يعني يجعل مال الناس يأتي إليه. فأولى الناس بالزكاة القرابة الفقراء، وأولى الناس بالصدقة الذين يحتاجون من القرابات، وأولى الناس بالهدية هم القرابة. ولذا اختلف الفقهاء أيهما أفضل، الصدقة أو الهدية، فقال أيهما أفضل الصدقة من الهدية. فقال جلة الفقهاء وأكثر الفقهاء بأن الصدقة أفضل، وهذا هو الصواب أن الصدقة أفضل من حيث الجملة، لأن الصدقة يراد بها ما عند الله بخلاف الهدية يراد بها وجهه، يراد بها وجه الصاحب أو يراد وجه الصاحب بها. فقال ابن تيمية رحمه الله في الهبة والهدية قال بأنها تكون ربما عرض عليها ما جعلها أفضل من الصدقة، قال كالهدية للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته والهدية للوالد والوالدة والقريب فإنها تكون أفضل من الصدقة على البعيد.
شيخ ربما ذكرت جانب الصدقة على القريب أو الهدية حتى وإن كان غنيا، هل فيها ربط بأصناف الزكاة؟ قال والمؤلفة قلوبهم، هل فيها جانب أن تأليف القلب؟
لا، المؤلفة قلوبهم هذا
لا سهل. لا شيء آخر، بس أنا أتكلم عندما أحيانا رئيس دولة ولا رئيس قوم في عشيرة وقد يكون حاله ميسور، الزكاة تحل عليها ويكون غير مسلم من باب تأليف قلبه.
نعم، يعظم باب تأليف القلب. لا
أنا أتكلم هنا من ناحية الضابط في المسألة، حتى القريب لو كان غني يعطى من المال كهدية.
القريب لا يعطى كهدية من المال، من المال
تأليفا لقلبه.
نعم لا شك، لكن من الزكاة
لا، ليس من الزكاة،
من الزكاة يعطى لأنه من أهلها. وهنا تنبيه مهم جدا، إذا أعطي القريب من الزكاة ينبغي ألا يتزين بها المعطي. يعني إذا أعطيته من زكاة مالك فإنه ينبغي لك ألا تتزين بها. يعني بعض الناس له قريب عنده زواج فيعطيه مثلا كما يقال عنية أو رفد في زواجه كما يقول الناس من زكاة ماله، هذا تزين بهذه الزكاة، هذه الزكاة حق له وحق للفقراء لا ينبغي أن تتزين به، لكن تعطيه تأليفا لقلبه صدقة، تعطيه هدية، هذا تقصد به تأليف قلبه قصدا ومن العمل الصالح.
أيوة،
لأنك ترجو أن تقترب الرحم.
هذا الضابط اللي
أنا نعم، لأن الرحم يا أبا عمر العاقل يحرص على جمعها، وإن جهلت عليه فإنه يحلم عليها، وإن ابتاع تقترب منها. يعني يذكر أن زين العابدين حصلت بينه وبين ابن عمه الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه خصومة، فجاءه زين العابدين وطرق عليه الباب فسلم عليه وقال يا ابن عمي إن كنت مخطئا يعني نفسه فالله يغفر لي وأنا أعتذر إليك، وإن كنت مخطئا فالله يغفر لك وأنا قد قبلت عذرك، لا ينبغي لنا أن نتقاطع. هكذا تكون الرحم، فإن الرحم معركة، المعركة مع الرحم معركة المنتصر فيها خاسر، لا يمكن
أن ليس أحد فيها كسبان
أبدا، لا يمكن أن يربح أحد في خصومته مع رحمه، إنما الذي يكسب مع رحمه هو من يتواطأ ويتضعضع لهذه الرحم. وإنه إذا العرب تقول إذا عز أخوك فهن، أي لله، وقيل إذا عز أخوك فهن، يعني كن من الهوان واتركه يعتز حتى تبقى هذه اللحمة وهذه الأخوة.
أنا مستمتع حديث معك، لكن المخرج يقول لدينا فاصل. نحن نستاذنك دكتور خالد. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
محبة في الأهل، وبركة في الرزق، ومنسأة في الأجل، من عظيم ما جاء به الإسلام، ومن أعجل الطاعات ثوابا في الدنيا قبل الآخرة، إنها صلة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وصلة الرحم تكون بزيارة الأقارب والإحسان إليهم، وإيصال ما أمكن من الخير لهم، ودفع ما أمكن من الشر عنهم، وعيادة مريضهم، والتصدق على فقيرهم، ومشاركتهم في أفراحهم، ومواساتهم في أحزانهم. وتكون كذلك بكل ما تعارف عليه الناس مما يقوي من أواصر العلاقات بين الأقارب والأرحام، كالصلة عبر وسائل التواصل الحديثة وغيرها. وأما عمن يجب وصلهم من ذوي الأرحام فهم أولو القربى من الأصول والفروع، كالآباء والأمهات وإن علوا، والأبناء والبنات وإن نزلوا، والإخوة والأخوات والأعمام والعمات، والأخوال والخالات وأبنائهم وبناتهم. فهؤلاء جميعا لهم حق البر والصلة بالمعروف، كل بحسبه. واعلم أن الصلة ليست مكافأة، بحيث لا تصل إلا من يبادلك الصلة، بل هي عبادة مستقلة، فتصل من قطعك، وتعطي من منعك من أقاربك. ففي الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فإذا قاطعه قريبه بادره هو بالصلة. وكما أن للصلة ثوابها العظيم، فلقطيعة الرحم عقاب أليم. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا ومرحبا مشاهدي الكرام مرة أخرى بعد هذا الفاصل. ما زلنا في حديث حقوق الرحم وصلة القرابة، ونحن في أمس الحاجة لأن نعرف هذه الحق العظيم الذي أوجب الله سبحانه وتعالى أن نفي به. مشاهدي الكرام، نرحب مشاركتكم معنا عبر أرقام التواصل التي ظلكم تباعا على الشاشة. من لديه سؤالا أو مقترحا أو مشاركة نرحب به مع ضيف حلقتنا الدكتور خالد. حياكم الله دكتور.
حياكم الله أبا عمر. حياكم.
دكتور، الرحم بعض الناس يعني يسأل: ما هي الرحم التي الأرحام الذي أوجب الله أن نصلها؟
أحسنت، بارك الله فيك. نلحظ أنه في كتاب الله تعالى قال تعالى: يصلون ما أمر الله به أن يوصل.
جميل.
وبذي القربى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم شجنة. وقال عليه الصلاة والسلام أن لا يدخل جنة قاطع رحم، ومن أحب. الأحاديث الواردة في الرحم لم نجد قيدا في هذه الأحاديث. من هنا اختلفت أنظار الفقهاء رحمهم الله في حد هذه الرحم التي يجب أن توصل، فمن مذهب مضيق ومن مذهب موسع. فلو أردنا أن نبدأ بالمذهب الأضيق، هو مذهب الحنفية رحمهم الله، ومعه جماعة من أهل العلم، قالوا بأن الرحم التي يجب أن توصل هي الرحم التي تكون محرمة عليك، بمعنى أن المرأة التي يحرم عليك أن تتزوج بها كالعمة والخالة والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت، أو الرجل الذي لو فرضنا أنه أنثى لا حرم على المرء أن ينكحه لو كان أنثى مثل الضابط يعني العم والعمة والخال والخالة الرحم المحرم. قالوا هذه هي الرحم التي يجب أن توصل، ما عدا ذلك فإنها رحم يستحب صلاتها بحسب قربها، لكن هذه الرحم التي يجب أن توصل. وهذا قال به أيضا بعض المالكية. والسبب في اختلاف العلماء على هذا المعنى أن الرحم لو وسعت لا كلنا كنا أرحام، لأن أبانا جميعا هو آدم وأمنا حواء، فيجب على المرء أن يصل كل أحد لأنه يشترك معه في رحمه،
وهذه
مشقة لا يمكن أن يقول بها أحد. ولذا خصوه بذلك واستدلوا بأحاديث منها فيها معنى لطيف، أن الشريعة نهت عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في النكاح، وجاء تعيو ذلك في بعض الأحاديث، وجاء أيضا من نص العلماء في بيانهم لهذا التعليل أن العلة بذلك أنه يحصل بين الضرائر من الغيرة التي ربما حصلت بها القطيعة، فإذا جمع المرء بين امرأة وعمتها فإن المرأة والعمة يتقاطعان وتدابران، ولذلك نهت الشريعة عن الجمع بينهما، بينما أباحت أن يجمع المرء بين المرأة وبنت عمها وبين المرأة وبنت خالتها، وربما حصلت القطيعة بين الزوجتين وبسبب أنها هذه الغيرة تحصل بينهما، لم تنهى الشريعة عن ذلك. فلما منعت الشريعة في الرحم المحرم دل على أن هي الرحم التي يجب أن توصل، ما عداها ليست من الرحم التي يجب أن توصل. ذهب بعض العلماء إلى أن الرحم التي يجب أن توصل أن ضابط ذلك الميراث، من كان وارثا لك أو كنت وارثا له فإنه من الرحم التي يجب أن تصلها. وقالوا مثلا الأخ يكون وارثا لأخيه ما لم يكن لديه أبناء أو عصبة فيجب عليه أن يصله، وإن لم يكن كذلك فلا تجب الصلة مثلا لابن العم الذي لا ترثه. بعض العلماء قالوا أن الرحم هي كل من يجتمع معك في ولادة وتجمعتكم رحم، ولما كان ذلك يطول إلى آدم عليه الصلاة والسلام حدوه بالرحم الرابعة والجد الرابع، قالوا فالرابع هذه ما تفرع من بعده فإنهم رحم تجب صلاتهم. تلحظ أن هذه كلها اجتهادات أقربها دليلا من خصها بالرحم المحرم
اللي هم الأحناف،
مذهب الحنفية وجماعة من أهل العلم. وربما يقال بأن الرحم لم يأتي لها حد في الشرع، ويرجع في ضابط الرحم التي يجب أن توصل إلى العرف والعرف المستقيم الذي يتواصل به الناس. واليوم في عرف كثير من الناس أن ابن العم وابن الخال وابن العم الأقرب والأدنى والذي بعده أنه من الرحم التي يجب أن توصل، ولكن لا شك أن الرحم درجات، فالأم والأب لهم الدرجة العليا، قال من أبر؟ قال أمك وأباك، قال ثم أختك وأخاك، ثم أدناك، فالأم والأب ثم الأخ والأخت ثم الخال والعم ثم بعد ذلك أدناك ابن العم، وكل من بينك وبين ولادة فإنه يجب أن يوصل. فابن العم اليوم وابن الخال من الرحم التي جرى تعرف الناس على صلتها، عرف الناس المستقيمة، فينبغي أن توصل هذه الأرحام بحسب القدرة والاستطاعة. وإذا ما الحقوق اجتمعت وضاقت وازدحمت فيبدأ المرء بالمتفق عليه وهم الرحم
الأصول
المحرم، نعم، الأعمام والأخوال وأبناء الأخت وأبناء الأخ وأبناء الذكور والإناث الرحم المحرم. واعلم بأن ابن عم المرء جناحه، وهل يطير البازي أو هل ينهض البازي بغير جناحي، فلا يمكن المرء يقتصر على الرحم فقط من الأخوال دون أبنائهم أو الأعمام دون أبنائهم، فهؤلاء هم أجنحته التي يطير بها.
أحسنت. إحنا معنا اتصال يا شيخ مروان، أخونا مروان من المغرب، أهلا وسهلا بك مروان، تفضل حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله مروان.
جزاك الله أخي العزيز، أحبكم في الله.
أحبك الله، تفضل يا شيخ.
بارك الله فيك. عندي سؤال بالنسبة للأم ديالي، عندها خلاف مع الخال، أي أخ الأخ للأم ديالي. وعني خلاف كبير، يعني خلاف في كما يقول في سحر وفي بالنسبة لامرأة زوجة خالي، ويعني ما بيزوروا بعضياتهم. ما حكم الشرع في هذا الموضوع؟ شيخنا العزيز.
خلاف بين من؟
الخلاف بين والدتك؟
خلاف بين والدتي وخالي، يعني الأخ
مع أخوها، يعني وضح وضح.
أخوه.
طيب سؤالك بالضبط عن صلته؟
يعني ما الحكم الشرف يعني ما يتكلموا بعضياتهم يعني خلاف بينكم.
وضح يا مروان، شكرا وتسمع لنا الجواب يا مروان. شكرا. أعتقد أنه أمه وخاله بينهم خلاف.
يعني الأصل الشرعي أن الأخ تجب صلته، وأن
هذا من المتفق عليه،
وأن المؤمن إذا قطعه رحمه ويجب عليه أن يصلها، فإذا كان الأخ هو الذي بادر بالقطيعة فيجب على الأم أن تكون مبادرة بالصلة، وإذا كانت الأم هي التي بادرت بالقطيعة يجب على الأخ أن يبادر بالصلة، والمبادر هو الواصل وهو الذي قام بالواجب عليه شرعا، كان ذي رحم أصلهم يقطعون، قال كأنما تسفهم المل. ولكن ينظر إذا كانت هذه الصلة يترتب عليها ضرر، فالقاعدة الفقهية الضرر يزال. يعني هو ذكر الشيخ أن ثمة سحر، أنا أقول ينظر أولا هل هذا ثابت، لأنه للأسف
الاتهامات
كثير من الناس ربما ساهم بعض الناس في إذكاء هذه الاتهامات،
وأقرب يا شيخ كل الوهم.
نعم، يقال لو مثلا الذي سحرك أخوك والذي آذاك لعمك والذي فعل بك كذا من غير بينة، والذي أصابك بالعين هو خالك، وهذه كلها ظنون لا ينبغي المسلم أن يتبعها وأن يسرج خيله على ظن، ينبغي المؤمن أن يكون متثبتا متبينا. لكن لو فرضنا أن ثمة ضرر بمعنى أن يكون هذا القريب ساحر مؤذي أو أنه يبادر بالعداء ويجاهر به، فهنا لا يجب على المرء أن يعرض نفسه للأذى، فاتقوا الله ما استطعتم، ويصل فيما لا أذى به، يعني عن طريق الرسائل، عن طريق الاتصال، عن طريق إلا إذا الطرف الآخر منع، فحضرك من هاتفه ومنعك من زيارته وأغلق الباب في دارك، هنا ما الذي يجب عليك تقفز عليه؟ لا يلزمك ذلك، لكن المؤمن يجب أن يكون مواصلا. فباختصار الأصل في القطيعة أن من كبائر الذنوب، وأن العاقل يجب أن يعامل ربه، لا يجعل الناس هم الذين يشكلون أخلاقه. فقطع أقطع، لتعلم هذه الأم ويعلم ذاك الخال أن من مات منهم أنه معرض للعنة الله وعيده. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في مجلس مع أصحابه فقال شتكم الله من كان قاطعا للرحم فلا يجلس معنا، فإن الرحمة بعيد عن قاطع الرحم، وإنا نريد أن ندعو، يعني الدعاء ومعكم قاطع الرحم لا يستجاب. فكيف يستجاب عمل هذه الأم وعمل ذلك الخال؟ فيجب على الجميع أن يبادر بالتوبة وأن يعامل ربه ولا يعامل أخاه، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام إذا كان بين المسلمين عموما فبين القرابة من باب أولى.
أحسنتم. إحنا معنا زينب أختنا من الجزائر، تفضلي يا أخت زينب.
عليكم شيخ.
تفضلي. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
تفضل يا زينب.
ألو.
نعم يسمعك الشيخ. تفضلي. يسمعك. تفضلي. يبدو الخط لعله تعاود الاتصال بنا مرة أخرى. شيخ أحسنتم ذكرتم أنتم ما هي الصلة. طيب يا شيخ كيف تكون الصلة؟ يعني هل بالاتصال هل بالزيارة؟ يعني
وهذا أيضا لم يرد له ضابط في الشرع. فكل ما لم يأتي له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع في حده للعرف. فقديما مثلا الرحم كانت قريبة، ربما يندر أن يخرج أحد أفراد العائلة خارج القرية أو المدينة، فتجد أن بني فلان جميعهم في هذا القطر وهذا المصر، يندر أن ترى أحدا من أبناء فلان خارج القرية أو من الأعمام أو الأخوال. اليوم ربما يبقى المرء في مدينة وترى أن أخاه هو في جدة وأخاه في الرياض
وآخر
في مصر وثالث مبتعث للدراسة، ولذا هذه الرحم لا يمكن أن نجعل طريقا واحدا لصلاتها، إنما الرحم توصل بحسب القدرة والاستطاعة والمتاح وبحسب الاحتياج. يعني مثلا الرحم المريض بحاجة إلى زيارة إذا كان ذلك ممكنا، والقاعدة العامة في الشريعة فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لاحظ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني النفس لا تكلف إلا ما تطيق، بمعنى ما لا تطيقه لا يجب عليها.
لعلي بس قاطع أخت زينب رجعت لأن نخشى انقطع الاتصال. تفضلي يا زينب.
ألو.
نعم تفضلي.
سؤالي هو يا شيخ هل لقاطع الرحم توبة وهل تقبل توبته؟
جميل، وضح سؤالك. وضح. طيب جميل، نحن نجيبها بعد ما تكمل نقطتك يا شيخ.
كان حديثنا عن
ضابط كيف تكون الصلة يعني.
نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمعنى ذلك أن النفس لا تكلف إلا ما تطيق، فله منطوق ومفهوم. فمنطوقه أن ما لا يطيقه المرء لا يجب عليه، مفهومه أن ما يطيقه من الواجبات الشرعية واجب عليه. فإذا كان المرء له قريب ومريض وهو لا يستطيع أن يزوره فلا تجب عليه الزيارة، فإن استطاع الزيارة فإنها تكون واجبة عليه. إذا كان القريب فقيرا فإن الصلة لا، كما نص ابن القيم رحمه الله، يعني يقول لا يمكن أن يكون امرؤ له مال ويترك والده يكري نفسه عند الناس في حمل المتاع ويرى أن البر فقط بالسلام عليه، إنما بر هذا الوالد أن تكفيه المؤونة وهذا العمل. ربما يكون من القرابة من يكون فقيرا، فصلته لا تكون بالسلام عليه، إنما الصلة تكون بإمداد المال له إذا كنت ذا مال. ربما يكون المرء ضالا، فإن أعظم صلة تصله بها أن تهديه إلى الصراط المستقيم. يعني من الأمر المزعج أن المرء تجد عنده مثلا في مجموعات الإلكترونية عدد من المجموعات مع الأصدقاء والزملاء، وترى أنه في مجموعة لتخص القرابة يخرج منها،
هذا واقع،
ولا يكون كثير من الناس يصنع هذا ويتداول مثلا لا أصل له، يترك نهج الكتاب والسنة ويأخذ أمثال العرب التي ربما بعضهم قد أشربت عقولهم ما يكون مخالفا لهدي الإسلام. يقول الأقارب عقارب مثلا، لا تكن معهم، لا تبقى في مجموعاتهم، وبعضهم يقول أن البقاء في مجموعة معهم هذا يثير العداء. هذا يثير العداء لمن ساء خلقه ولمن ضعف احتماله، إنما خير ما يعمل بالمرء الاحتمال، أن يحتمل القرابة. فينبغي المرء أن يكون معهم في مجموعاتهم وواصلا لهم، وأن يغذيهم بما يمن الله عليه من الخير، إذا سمع خيرا دلهم عليه أرشدهم إليه. يعني هل يمكن أن يكون داعية أو مصلح أو فاضل لا تراه رحمه في عيدهم ولا في مناسباتهم، ولا يرونه إذا مرضوا ولا إذا تعبوا، ثم يريد أن ينكر عليهم منكرا أو يدلهم على خير، يأبى الناس أن يقبلوا منه. فأولى ما توصل به الرحم أن يدلوا على الخير. فالقصد أن صلة الرحم ليس لها ضابط، بحسب المستطاع. ربما تكون بالهدية، ربما تكون بالسلام، تكون بالمهاتفة، تكون بالرسالة. جرب يا شيخ وأن تبعث لقرابتك رسالة. يعني أعرف بعض الناس في كل جمعة يصل رحمه، يرسل لهم رسائل أو يتصل بهم، لها أثر عظيم. وربما يذكر مرة رسالة لطيفة لقرابته. أذكر مرة أرسلت للأخوال جميعهم رسالة لطيفة وكانت معبرة، وجدت من الرد والله ما أدمع عيني. فالقرابة والرحم والله يا شيخ مهما بلغت من المنزلة والدرجة والمرتبة لا يمكن أن ترتفع على خال أو عم. والله إني أرى حقا أن الخال والعم خصوصا، هؤلاء القرابات والأخ والإخوة، هؤلاء لو تعلقت بأطراف ثيابهم لما كان كثيرا منك، فإنك نشأت في أحضانهم عند الأخوال والأعمام، وكنت صغيرا يحملونك على أكتافهم وأعناقهم. كم مرة المرء منا مرض وخاله أو عمه ذهب به المستشفى، كم مرة كان المرء منا منقطعا وعمه أو خاله قام بإيصاله، كم أشفقوا عليك وكم حنوا عليك. هذا فضل عن الوالدين، لكن المرء أقول غالبا بعض الناس الأخيار لا يتجرى على والديه، لكن هو يتجرى على عمه أو على خاله، وما يعلم أن العم صنو الأب، وما علم أنه إذا أصيب بعمه ومات عمه علم مرارة الفقد وعلم حسرة الذهاب. وكذلك إذا كان الخال، لا أجد المرء، يعني من بر أمك أن تبر بأخوالك وأن تعرف منزلتهم وأن تعرف
لهم. شيخ البعض يعني مجرد ذهب الله منصبا أو مال يبدأ يزدري مثلا هؤلاء ويرى أنه مترفع،
وما عنه علم أنه ما بلغ إلا بعد توفيق الله عز وجل ثم حنان هؤلاء عليه. لو كانوا هؤلاء وهو صغير قد قسوا عليه وقد يعني آذوه، ربما أصبح عنده لوثة أو عقدة ألجأته إلى مستشفيات لم تصل إلى هذا المكان.
شيخ أخت زينب عشان ما ننسى السؤال سألت، هل لقاطع الرحم توبة وكيف تكون؟
قاطع الرحم لا شك أن له توبة.
نعم.
فما من ذنب إلا وله توبة. ولذلك من يحول بين القاطع وبين التوبة، بل يبادر بالتوبة. ومن تمام توبته أولا أن يكون نادما على ما مضى، وأن يكون مخلصا لله جل وعلا في توبته وعوبته. ثالثا أن يقلع عن القطيعة، فالتوبة تمامها بالإقلاع عن القطيعة. وثقي أن كل من تاب عن قطيعة الرحم أن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات، فمن يحول بين المرء وبين التوبة فالتوبة تقبل ما لم تغرغر هذه النفس.
شيخ، هل هناك أحوال يهجرون فيها الرحم؟
الرحم الأصل أن صلاتها واجبة إلا إذا خشى المرء من ضرر في صلاتهم، الضرر ما يكون على نفسه أو يكون الضرر على ذريته، أو يكون الضرر مثلا إما يكون مثل ما جاء في السؤال
أن
يكون مثلا هذا مؤذي بالسحر مثلا معلوم يقينا، فلا يجب على المرء أن يصل إليه، فهذا ربما يخشى من ضرره. أو خشي المرء إذا كان صاحب إذاء وإفساد في الأخلاق لذريته يصله بالقدر الذي لا يؤذيه. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن اتباع جنازة معها فيها بدعة في الجنازة، قال لا نترك الحق الذي علينا لفعل أو لمنكر فعله غيرنا أو كلمة نحو هذه الكلمة، بمعنى أن القريب وإن كان عنده منكرات يجب أن يوصل بالقدر الذي لا تعاقر فيه المنكر. يعني مثلا عنده عزاء وتحصل منكرات في العزاء، احضر الدفن واحضر الصلاة وافعل الواجب، لا تتركه لأجل المنكر الذي ربما وجد في عزائهم ولا تعاقرهم في ذلك المنكر. عندهم مناسبة عرس أو زواج وفيه منكرات، احضر، وإذا حصل المنكر وهذا لا تشهده واخرج، فتكون أديت الواجب وتركت المنكر، والأولى أن تناصحهم عن ذلك. فالقصد أنك لا تهجر إلا إذا خشيت على نفسك الضرر ولم تجد طريقا تجمع فيه بين المصالح وتدفع فيه المفاسد.
شيخ، في دقيقة نريد تتحدث عن أهمية الصبر على أذى الأقارب والأرحام، لأن بعض الناس من أدنى غلطة ورب لا يغفر بعدها.
نعم، الحقيقة أن الذي أوصي به نفسي وأوصي إخواني أن يصبروا على أرحامهم، وأن يعلموا أن هذا الصبر مما يثقل به الموازين وترتفع به الدرجات، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة.
نعم.
وكما قال تعالى لا تستوي الحسنة ولا السيئة يدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإن الصبر على الرحم يجعلها تنقلب من الرحم المعادية الكاشحة إلى الرحم الموالية. واعلم بأنك إن كنت من غير رحم فإنك ضعيف، فالمرء ربما غره ماله أو منصبه أو مكانته فابتعد عن رحمه، ولا يعلم أنه إذا ضعفت قواه وأنه لن يجد أقرب إليه من رحمه التي تحيط به. فاصبر على رحمك واعلم أن العاقبة للمتقين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فإن جاءك كيد فاعلم أنه لا يضرك مع الصبر، واعلم أن الرحم ربما كان منها خطأ يتمس لهم الأعذار، واصبر عليهم فإنما آل الرحم إلى هذه الرحمة التي أودعت في نفوسهم وقلوبهم، ولن تجد رحما تقسو إلى الأباد. وأنت ترى أنه ما كانت رحم قاطعة لأخرى وقريب قاطع لقريبه، فإنه عند الدفن ترى من البكاء وترى من الندم
والحسرة.
فانظر إلى ذلك في حياتك، لا تندم بعد مماتك، والله المستعان.
الدكتور خالد بن عيد الجريس، رئيس قسم الشريعة بجامعة أم القرى سابقا، شكرا جزيلا على تلبية دعوة برنامجك.
حياكم الله والعفو، وأنا سعيد بالمشاركة معكم أستاذ تركي وبمشاهدة الإخوة والأخوات، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيما قلنا وأن ينفع به.
اللهم أمين. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم لنا في هذه الحلقة، ونذكركم بأهمية الصلة، فعاملوا الله سبحانه وتعالى فيما تصلون ولا تعاملون البشر، ترجو ما عند الله عز وجل من الثواب الجزيل الذي أعده الله سبحانه وتعالى للواصلين، وأيضا أن نحذر من العذاب الأليم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للقاطعين، فكن من الواصلين الذين تشملوا رحمة الله عز وجل، ولا تكن من القاطعين الذين استحقوا لعنة الله عز وجل وطردهم من رحمته. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم لنا في هذه الحلقة، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين في كل حين نستودعكم الله وفي أمان الله.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.